يقول: أيها الناس، إنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هذا عرض أول، الله خصص هذا الشهر لكي يكون شهرا للبركة والرحمة والمغفرة، ومن أحوجنا إلى كل هذه الأوصاف؟ من منا لا يحتاج إلى البركة؟ ومن منا ليس بحاجة إلى المغفرة وإلى الرحمة؟ شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات. مثل هذه المزايا الاستثنائية التي تعطى للزمن في مثل هذا الشهر وما يحويه هذا الزمن، شهر، أيام، ليال في هذا المقطع الزمان الذي اسمه شهر رمضان، هي أفضل من كل ما سواها في بقية أشهر السنة، وفي بقية أيام السنة، وفي بقية ليالي السنة. وساعاته أفضل الساعات، وقطعا دقائقه أفضل الدقائق، ولحظاته أفضل اللحظات. هنا وكأنك تدخل إلى جنة. كيفما اغترفت، كيفما مددت يدك، كيفما التهم ثغرك، فإنك تنهل من رحيق الجنة وتأكل من ربابها. ثم يشير الرسول بأبي وأمي إلى قضية في غاية غاية العظمة: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. من الذي دعانا؟ من الذي أكرمنا بحيث أن نكون من أهل هذه الضيافة؟ من الذي وجه لنا الدعوة؟ هل رحنا نتسقطها من أيدي الناس؟ أم نظرنا بيأس إلى جهة الداعي وقلنا: عسى ولعل يدعونا إلى هذه الضيافة؟ جبار السماوات والأرض، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، مالك كل شيء، هو الذي قدم لك دعوة خاصة: عبدي تعال إلي، إني أدعوك إلى ضيافتي. بالله عليكم، كم من مرة ومرة دعيتم إلى ضيافة الناس وأهنتم؟ كم من مرة ومرة دعيتم إلى ضيافة الناس ولم تكرموا؟ كم من مرة ومرة دعيتم إلى ضيافة وشعرتم في أنفسكم بالحرج من الضيافة؟ وكم من مرة ومرة تسمعون بوجود دعوة عند الوجيه الفلاني، أو عند الحاج الفلاني، أو عند أي شخص ممن كبر في نظر الناس أو صغر؟ كم من مرة ومرة ظلت أعينكم وقلوبكم تتطلع: هل سيدعونا أم لا يدعونا؟ ولو أننا دعينا كم من مرة ومرة اجتهدنا في أن نذهب بملابس جديدة أو بملابس متميزة، كم من مرة ومرة أعددنا قبل أن نذهب إلى محل الضيافة، أعددنا الكلمات التي نقول من المناسب أن نقولها أثناء دخولنا وأثناء خروجنا. والناس مهما بدوا في كبرهم الاجتماعي يبقون من الناس، يبقون في صفة العوز والافتقار وعدم المالكية لأي شيء، مهما بدوا عظماء وكرماء فإنهم في عوز إلى رب العالمين. لكن هنا وأنت جالس في كويخ صغير، تجلس على بارية بالية، وفي العادة لا ينظر إليك الناس لو كنت في هذا الوضع، جاءك نداء الرحمن عبدي إني دعوتك إلى ضيافتي، من أنت حتى يدعوك رب العزة والجلالة؟ أأنت الذي تهين نفسك بالذنوب والآثام، أم أنت الذي لا تدرك عظمة الموقع الذي وضعك الله سبحانه وتعالى فيه وأراد أن يكرمك فجنبت نفسك من موطن الإكرام والإعظام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه وسرت وراء الشيطان الرجيم تأخذ من النار التي يقدمها إليك وتأكل من الحميم الذي يعرضه لك وتستظل بجبال النار حينما تريد أن تستجير من شيء، لأن هوى النفس قد جعلك تلتجئ إلى هذا الجبل وتأكل من ذلك النار. أما الله بعزته وجلاله لم ينظر إلى كم اقترفت من آثام وذنوب حينما دعاك إليه، كم من مرة ومرة وقفت بين يديه وأنت تقول أستغفر الله العظيم من الذنب العظيم، ولكنك بعد ذلك عدت إلى نفس الإثم وإلى نفس الذنب. في العادة الإنسان لو قصرت معه مرة لربما يقبل، ولو قصرت معه مرتين يتردد في القبول، ولو قصرت معه ثلاث مرات، طبعا هذا كريم الناس وإلا لئيمهم لا يقبل منك حتى مجرد نظرة يتوجس منها ريبة، ولكن الناس لو عرفت أنك لا تحترم اعتذارك ولا تحترم توبتك ماذا يفعلون؟ هل يقبلون؟ أما الله سبحانه وتعالى كم من مرة ومرة أيها الأحبة وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن نقول أستغفر الله العظيم من الذنب العظيم، وإذا بنا نأخذ من الذنوب ما هو أكبر وما هو أعظم، كم من مرة ومرة قلنا لا نعود، ثم عدنا عشرات المرات، وكم من مرة ومرة قلنا لا نقارف هذا الذنب، ولكننا بعد ذلك عدنا نقارف ما هو أعظم من هذا الذنب. ومع ذلك قال لك عبدي قلها ولا تخف وادخل إلى ضيافتي، قل أستغفر الله وتعال إلى مأدبة عقدتها لأوليائي ولأحبائي، فلو كنت صادقا في توبتك ستأخذ ما تشاء من هذه الضيافة. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. كم سوف نأكل من هذه المأدبة التي عقدها الله سبحانه وتعالى؟ كم سنأخذ من المائدة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يضيفهم؟ والأهم من ذلك، ماذا نأخذ من هذه المأدبة؟ وماذا نأكل من هذه المائدة؟ الله سبحانه وتعالى عرض كل كرمه عليك، أنت جعلت من المكرمين عند الله، وحاشا للكريم أن يقصر كرامته عند حد معين. الله عرض كل رحمته في هذا الشهر، ولكن يبقى أنت، يبقى أنا، يبقى نحن، ماذا نستطيع أن نؤمن لأنفسنا محلا في مواضع الكرامة هذه؟ أنظرت لو أنك ذهبت إلى نهر ومعك قدح صغير، وقلت للناس بأني سأذهب لجلب الماء، كم ستجلب لهم؟ لن تجلب إلا مقدار هذا القدح أو أقل من ذلك، أكثر من ذلك مستحيل. لو أنك أخذت دلوا كوزا مستوعبا مائيا أكبر من ذلك، لن تأخذ إلا بمقدار الظرف الذي تأخذه لكي تأخذ هذا الماء، أكثر من ذلك لن تستطيع أنت. إذن ما نعمل لو أن المعروض علينا أكبر من المحيطات وأكبر من السماوات والأرض نفسها؟ المعروض علينا في هذه المأدبة رحمة الله سبحانه وتعالى. ماذا نريد أن نأخذ بالله عليكم؟ بقلوبنا هذه التي اسودت من أثر الذنوب، بأفئدتنا التي عميت نتيجة لارتكاب الآثام، كيف سنهتدي إلى رحمة الله؟ وأي وعاء سنأخذه بين أيدينا وأيادينا قد تلطخت بالحرام؟ وأي كلمات يمكن لنا أن نتكلمها وألسنتنا خالطت من الحرام بغيبته وببهتانه وبكذبه وباعتدائه على الآخرين وما إلى ذلك؟ شيء كثير. بالله عليك بلسان تمرن على الغيبة وتعود على الكذب ومارس النفاق حتى تأصل فيه، كيف يستطيع هذا الإنسان أن يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول له أريد منك؟ بيد قارفت الحرام، كيف يمكن للإنسان أن يمد هذه اليد ويطالب الله سبحانه وتعالى بأن يعطيه فيها؟ بقلب طالما مر الحرام بكل صور الحرام عليه، كيف يستطيع الإنسان أن يناجي؟ ولكن مع كل ذلك قال الله سبحانه وتعالى لك: عبدي أريدك أن تأتي إلى مأدبتي. أي عظمة لديك عند الله سبحانه وتعالى؟ أذهبت يوما إلى بيت وطردوك؟ أذهبت يوما إلى مسؤول ولم تستطع أن تقابله؟ أحلمت يوما بأن تقابل وزيرا أو رئيسا أو ملكا أو ما إلى ذلك؟ وكم من مرة ومرة استشعرت المهانة لأنك أردت أن تلتقي بفلان أو فلان ولم يسمح لك؟ عظمتك تتجلى في هذه الكلمة، أن الله سبحانه وتعالى هو بنفسه من أرادك أن تأتي إلى ضيافته، وهو بنفسه من جعلك كريما حينما وضعك الناس، وعزيزا حينما أذلت الدنيا. عندئذ أي طريق نسلك أيها الأحبة، أيتها الكريمات، أي اتجاه نسير فيه طالما أن العروض لا تتشابه؟ الدنيا تقدم لنا حصة والله سبحانه وتعالى يقدم لنا عزة، والناس يقدمون لنا إذلالا والله سبحانه وتعالى يقدم لنا كرامة. هذه الدنيا وهذا الدهر يريد أن ينزلنا إلى حضيض الذل، والله سبحانه وتعالى يريد أن يسمو بنا إلى مواطن العزة والكرامة. على العاقل أن يفكر هنا أن المقارنة بين هذا وذاك لا يمكن أن تكون، ولا يمكن للعاقل ولو بقليل من العقل أن يفكر في اختيار أحد السبيلين، لأن سبيل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضاهيه أحد. عندئذ أيها الأعزة، حينما يقبل علينا شهر له هذه الميزة وله هذه السمة، هل سنستعد له أم نتقحم كما يتقحم الناس؟ سيان أثبت الهلال أو لم يثبت؟ سيان أأذن أذان الفجر أو لم يؤذن؟ أذن أذان المغرب أو لم يؤذن؟ أكلنا أو لم نأكل؟ ألسنتنا صامت أو لم تصم؟ ليس مهما، المهم أننا دخلنا إلى شهر رمضان. هل هو هذا المطلوب؟ أم أن الذي يريد أن يدخل إلى ويذهب إلى مأدبة أعدها الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه. أي مأدبة أيها الإخوان، أتنظرون إلى من جلس إلى هذه المأدبة؟ ألا تحلمون يوما بأن تجلسوا إلى جنب الوجهاء وجنب الأعزاء أثناء المآدب الاجتماعية، أثناء المأدبات الاجتماعية؟ الله في هذه المأدبة جاء بالأنبياء وجاء بالمرسلين وجاء بالأئمة والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأجلسهم في هذه المائدة، وتزاحمت الملائكة على هذه المائدة، وقيل لك يا فلان تعال واجلس بين يدي هؤلاء. بالله عليك كم أنت كريم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكرم تذكره وأنت تريد أن تدخل إلى شهر رمضان. تذكر ما يقوله الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وتعالى الله تعالى فرجه الشريف، حينما يقول في دعاء الافتتاح: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، أن لي المنة كأن لي التطول عليك. سبحان الله، الله يقول: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كم من مرة توجهنا بالدعاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كم من مرة ومرة سعينا إلى مناجاة البعيدين من الناس ولم نناجي من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى قال لك: عبدي أخط لي خطوة أقبل عليك بخطوتين. وفي قبال ذلك تجد أنفسنا في لهات وراء البعد عن الله سبحانه وتعالى، وفي مسعى لترك مسيرة الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى كلما سألناه يعطينا وزيادة، ولكننا نقبل على لئام الناس، إن استذلوا رقابنا خنعنا، وإن استهانوا بقلوبنا قبلنا، وإن أهانوا موقعنا رضينا، ولا نقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يعبر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمنتهى الدقة عن حقيقة: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. بالله عليك حينما تنظر إلى مسيرة الصالحين، لا أريد أن نذهب في التأريخ، ولكن لو نظرنا إلى موقع سماحة آية الله العظمى الإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى، لا أتحدث في قلوب المؤمنين، ولكن لو نظرنا إلى موقعه في قلوب أصحاب القدرات الكبيرة، أصحاب القوى الهائلة، من الذي أعطاه هذه العزة؟ من الذي وضعه في هذا المقام الذي يكفي منه كلمة واحدة لتتغير كل الأمور وتتبدل كل المسيرات؟ من الذي أعطاه ذلك؟ أعطته هذه القضايا التي تتبدى لنا من قصص كثيرة جدا، يتعرض لمرض فيخاطبه الدكتور بأنك لديك فقر في الدم وعليك أن تحسن الأكل والشرب. سبحان الله، رجل تجبى إليه المليارات ويعاني من مشكلة سوء التغذية، يعاني من مشكلة اسمها أن يأكل ويشرب بطريقة أفضل، يقول لي أخي الأكبر جاء له بمحضري أو جيء له بقدح من العصير يوم ذاك، فقال له رده لا أريده. قال له سيدنا الدكتور هو من أوصانا بذلك. قال له ألا تعقل إن الناس لا تجد شربة الماء وأنا أشرب العصير؟ امرأة كويتية في زمن النظام تأتي وتسأل أين بيت السيد السيستاني، فيقال لها هذا. قالت مستحيل، هذا البيت ليس بيتا لمرجع الأمة. قالوا له لها بل هو هذا. بعد التي واللتي صدقت ودخلت إلى البيت، يوم ذاك كان 70 مترا ليس إلا، تصورت أنها ستجده مفروشا بكل فرش نفيس، وإذا بها تجد أن البيت لا غطاء ولا دثار. فكلمت أهل سماحة السيد، قالت لها بأني مستعدة لأن أشتري أكبر بيت، ومستعدة لأن أفرش هذا البيت من أوله إلى آخره بكل ما يليق بمقام السيد. فقال لها، قالت لها إن هذا البيت بالنسبة للسيد هو كبير جدا، والسيد لا يحتاج إلى فراش لأنه يوجد لديه. حاولت أن تقنعها فلم تقبل، ثم أدخلت على سماحة السيد فوجدت أن السيد يرتدي عباءة قديمة ويجلس على فرش ممزق، حاولت مع سماحة السيد فلم يقبل بأي شيء. ثم عادت إلى أهل السيد، قالت: أستحلفكم بالله أن تقبلوا. تقول لي، ويوم ذاك كنا في الخارج، تقول لي بأن السيد كان يريد أن يصعد إلى الطابق الأعلى من بيته، وحدثته أهله وهي تعرف جوابه سلسا، قالت له إنها تلح على فرش البيت. فقال لها: أنا لا أعلم متى أقتل، على ماذا أفرش بيتا لا حياة فيه، ولا أعرف متى أموت، على ماذا أجهز بيتا ليس لي. بهذه المواقف وإن صغرت جاءت عظمة هؤلاء. إن كنت أنسى في هذا المقام فلن أنسى موقفا شاهدته مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. كان الإمام الراحل في يوم الغدير يستقبل بشكل رسمي ووحيد، الوحيد في هذا اليوم يستقبل كل أركان الدولة وكل السلك الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية، ومصر على اعتبار الغدير هو الموعد الوحيد، وفيه من الدلالة السياسية ما تعرفون. ذهبنا إلى هناك وبرفقة الأخ العزيز سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، ويومها جاء الشهيد العظيم شهيد المحراب السيد محمد باقر رضوان الله تعالى عليه، وبعضا من الأخوة. ذهبنا من الصباح الباكر في يوم كان البرد فيه شديدا، والمشكلة لم تكن مشكلتنا وإنما مشكلة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سلكا دبلوماسيا ويتصورون بأنهم سوف يقابلون بالفرش الوتير وبالثريا الكريستال وما إلى ذلك. من بين كل هؤلاء كان مصورا تلفزيونيا إيطاليا، واتفاقا كان على مقربة منا، كانت أرض حسينية شمران من البرودة بمكان، باعتبار أنها لم تفرش إلا بفرش كأي فرش لأي حسينية من أيام الزمن الغابر. الآن احنا الحمد لله طورنا والآن ترفهنا، عندنا فرش وثير يعتبر قياسا إلى تلك الأزمنة، كنبار. هؤلاء كانوا يضعون رجلا وينزلون أخرى من شدة البرد. المهم أن الإمام رضوان الله تعالى عليه حينما دخل وسلم على الموجودين بطريقته المعتادة أجهش هذا المصور الإيطالي ببكاء شديد، بحيث أن الإمام رضوان الله تعالى عليه توقف عن الحديث لمدة دقائق وهو ينتظر أن يسكت هذا الرجل، لأنه قريبا منا. حينما انتهى خطاب سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه قلنا له: ما الذي أبكاك؟ أنت لم تصور حتى. قال: أنا ذهبت إلى كل قادة العالم. التقيت بريغان والتقيت بغورباتشوف والتقيت ببرجنيف وما إلى ذلك، بدأ يعدد كل قادة العالم. وحينما قيل لي بأن لقاء مع الإمام الخميني، والخميني هو من أرعب كل هذه الدنيا، تصورت أن بيوت أولئك القادة التي تزين نفسها بالفرش الإيراني، تلك البيوت وتلك القصور عادة تزين نفسها بأجود الفرش، والفرش الإيراني معروف بأنه أجود أنواع الفرش في العالم. قلت بأني لو دخلت سأرى أعظم مفروشات الدنيا، ولم أكن أتصور أن هذا الرجل الذي هز العالم إنما يتكلم من هذه الخربة. وكان رضوان الله تعالى عليه لا يقبل حتى أن تصبغ حسينية الشمرة. من أين اكتسبوا العزة؟ من أين اكتسبوا القوة؟ الأسلحة لم تكسبهم القوة، وإنما عزة طاعة الله سبحانه وتعالى هي التي رفعتهم مكانا عليا. هذه التقوى التي نريد أن نتدرب عليها ونتمرن عليها في شهر رمضان هي التي تعطينا تلك القدرة لكي نتكلم بما يرضي الله، ولكي نعمل بما يرضي الله لا بما يرضي المخلوقين. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله الناس عليه وسخط عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. يجعل هذه القلوب تقبل على هذا الرجل، يكون لديه محور جذب خاص لهذه النفوس. لذلك أيها الأحبة، عودا على بدء وقد أطلت عليكم، هذا الشهر دعينا فيه إلى ضيافة الله. هل سنقبل كيفما اتفق؟ هل سنذهب بملابس خلقة؟ هل سنذهب بأجسد غير منظفة؟ أم أن علينا أن نتأنق في الملابس؟ أنا لا أقصد قطعا هذه الملابس، وإنما أقصد هذا القلب الذي هو وحده سوف يكون موضعا للجلوس بين يدي مأدبة الله سبحانه وتعالى. أقصد هذا القلب الذي لو طهره لأعظم مقامه عند الله سبحانه وتعالى، ولو تدنس برجس الآثام وبرين الذنوب عندئذ لا كرامة له عند أحد، لأنه هو من لم يكرم نفسه. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كرامته ومن خاصة أوليائه، وأن يوفقنا وإياكم لشهر كريم تقبل فيه أعمالنا ويستجاب فيه دعاؤنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأكرمنا يا إله العالمين بحفظ مراجعنا العظام وبوحدة إخواننا المؤمنين وبصفاء نفوسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا في هذه الأيام من عمل مقبول ودعاء مستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.